لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لازال حديثنا موصولا حول تلك الثلة المباركة من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء الذين كانوا معظمهم شبابا، كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف. هذا الوصف وصفهم به ربنا تبارك وتعالى، وأنزل ربنا تبارك وتعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بعضهم معروف عند الناس ومشهور، وبعضهم كانوا فعلا كما قال بعض الكتبة أتقياء أخفياء، كانوا خفايا لا يعرفهم كثير من الناس. وبعضهم مات صغيرا فلم يذكر عنه أنه كان من الأكابر ولا كذا ولا كذا، وبعضهم قدم أمورا ربما لم يثني عليها كثير من الكتب الذين ما زالوا يمحصون النظر في سيرة النبي وسيرة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. من هؤلاء الأفاضل شاب، هذا الشاب تربى أقول في بيت النبوة، نعم تربى في بيت النبوة وفي بيت الرجل الثاني بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل لولا أنه مات صغيرا لا ربما كنا رأيناه خليفة مثلا، ربما كنا رأيناه من الخلفاء مثلا. هذا الصحابي الجليل قدم لدين الله تبارك وتعالى أنه كان أول جهاز استخبارات يخدم دولة النبي صلى الله عليه وسلم في مهدها، نستطيع أن نقول ذلك، أنه كان أول من قام بدور جهاز المخابرات في المرحلة المكية التي كانت صعبة جدا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في المرحلة الأخيرة التي هي قبيل الهجرة مباشرة حين اشتدوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في بادي الأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 سنوات يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، كما يقول الكتاب أو بعض من كتب في السيرة، أهل السيرة يقولون ظل يدعو الله عز وجل في السراديب، يعني يدعو إلى الله تبارك وتعالى خفية، محدش كان يعرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو. وأسلم معه عدد غير يسير، كان منهم أبو هذا الصحابي الجليل الذي يعني خرج بمجرد أن أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول العشر المبشرين بالجنة، وكما قلت هو الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والد هذا الصحابي الجليل وموضوع حلقتنا، فرجع بست من العشر المبشرين بالجنة. وأسلم كل أولاده ما عدا ولد واحد هو أخو هذا الصحابي الجليل، والذي تأخر إسلامه إلى وقت غزوة فتح مكة، تأخر إسلام هذا الصحابي أخو هذا الصحابي الجليل الذي موضوع حلقتنا. حين اشتد الإسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول مين برضو لأن إخواننا أكيد عرفوه، وحين اشتد يعني الأمر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة بقى خلاص ضاقوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذرعا، ده عمال يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويذكر الآلهة بسوء، ويجي على الهبل دوت ويقول لهم الأهبل ده، ويجي على مش عارف على نائلة وإساف وعلى مناة الثالثة الأخرى وعلى مش عارف إيه يغوث ويعوق ونسر، ويقول لهم شوية الحجارة اللي انتوا صانعينها وبتعبدوها من دين الله، يا جماعة حد يعمل كده؟ في حد يصنع إله من العجوة وبعد ما يجوع يروح أي أكله؟ هو ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحارب فيهم يعني سرا وجهارا، يحارب فيهم ليلا ونهارا، لا يفتأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المرحلة اللي كانت سرية، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة بقى الجهرية اللي هي 10 سنوات على اصح الاقوال، لان البعض قال ان الدعوة المكية كلها كانت 10 سنين، والبعض قال لا ده كان 10 سنين بعد ال3 سنوات اللي هي كانت سرية، يبقى 13 سنة. طوال هذه الفترة اللي هي 10 سنوات اللي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل الصفا وقال لو قلت لكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنت كنتم مصدقي؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قالوا سيدنا النبي كده، ده انت عمرك ما كنت بتكذب، ما جربناش انك كذبت قبل كده، وما سمعناش انك انت كذبت قبل كده خالص. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب طالما انا كده ما بكذبش، طب انا بقول لكم انا نبي. فخرج بقى مجموعه من اولهم كان المجرم عمه ابو لهب، قال لسيدنا النبي تبا لك سائر اليوم الى هذا جمعتنا؟ قال لا، انتوا كنتوا بتقولوا من شويه ان هو الصادق الامين اللي ما جربتوش عليه قبل كده كذب، دلوقتي اصبح خلاص تبا لك. واخذوا يتتبعون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان تعبوا سيدنا النبي، والنبي ما كانش بيسكت لهم. فقالوا بقى خلاص كده، احنا خلاص ضقنا بك ذرعا. فاجتمعوا في دار الندوة. دار الندوة دي دار قصي بن كلاب، كان واحد من كبارتهم ومات، وكان المكان ده اللي بيعقدوا فيه يعني مؤتمراتهم وبيعقدوا فيه اجتماعاتهم ما يكون هياخدوا قرار كبير. فاجتمعوا في هذا المكان وقالوا ان محمد بيشتمنا، لازم ناخد بيسب آلهتنا وكذا وكذا وكذا، لازم ناخد منه موقف والجميع ياخد هذا الموقف. وبعد ما اجتمعوا اخذوا قالوا هنعمل واحدة من ثلاثة. قيل أن الشيطان جاءهم في صورة شيخ النجدي، واحد من نجدي يعني مش معروف، وكان إبليس هو الذي تشكل بصورته ودخل عليهم وجلس في أوساطهم ممن أخلقوا من تمنين. قال لهم أنا شيخ النجدي من نجد، وجيت أن أنا يعني لا أمنع أن أقول لكم مشورتي، وإحنا الموضوع ده مش بتاعكم لوحدكم، ده بتاعنا كلنا، ده بيسب آلهتنا ونحو ذلك. وإبليس قعد في وسطهم، وأخذ إبليس اللعين يدلي بدلوه. فقيل أنه قال، ربنا سبحانه وتعالى صور هذه الصورة في صورة قرآنية جميلة. هذه الصورة لازم نقرأ إخواننا القرآن ونتدبر معانيه، ما بنبقاش بنقرأ القرآن كأننا بنقرأ النار ولا بنقرأ كلام بلغة تانية، لابد أن تبحث في معاني القرآن. ربنا قال كده، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل كذلك في هذا المعنى، يقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر لا يكون إلا بالفهم، ونسأل العلماء أهل العلم. ربنا صور هذا المشهد اللي قعدوا فيه علشان يتفقوا على سيدنا النبي بقوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قعدوا يتفقوا عليك يقتلوك، يثبتوك يعني يسجنوك يعني، أو يقتلوك يعني القتل، أو يخرجوك يعني خرجوك ينفوك برا البلد. هم اختاروا من هذه القتل، قالوا لو خرجنا برا هيعملوا، كان ده رأي الشيخ النجدي اللي هو إبليس الملعون اللي قاعد فوقتهم على فوسطهم عليه من الله ما يستحق. وقال بقى لا، أصل لو خرجتوه برا هيجتمع الناس حوله، وانتوا شايفين كلامه حلو قوي والناس بتحب كلامه، هيجتمعوا حوله ويجيب جيش ويجي يخرجكم، وقد كان بفضل الله عز وجل. ولو سجنتوه ممكن ان اتباعه يجتمعوا وخرجوه برا السجن يبقى بطل في وسطهم. انا رأيي انكم تقتلوه. المجرم كان نفسه يتخلص من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إبليس اللعين عليه من الله الرجيم، عليه من الله ما يستحق. فأخذوا برأيه وقال نأخذ من كل قبيلة شابا نسبا وسيطا فينا، فيأخذ كل واحد منهم سيف، فيعمدون على محمد. بقى الشطارة قال يعني هم كده شطار، فيعمدون على محمد فيقتلون يضربونه فيقتلونه أو بضربة رجل واحد. الدم بقى يتفرق ما بين القبائل، بنو هاشم يقولوا هناخد طرنا من مين ولا من مين، من قبيلة كذا ولا من قبيلة كذا، فيرضون بالدية يعني، فندفع لهم الدية يبقى خلصنا من محمد صلى الله على محمد. ولكن الله عز وجل قال في القرآن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني هم مثل الشطار قوي يعني، لما تقعدوا وتختاروا من كل قبيلة واحد، الله تبارك وتعالى لن يترك نبيه، ربنا سبحانه وتعالى لن يترك رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له كده يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني الله يمنعك ويحميك وينصرك. وبالفعل نصره الله تبارك وتعالى، وخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات وجه ان سيدنا النبي حط على رأس كل واحد منهم شوية رملة علشان يذل أنفهم في التراب ويقول لهم هو ده اللي انتوا عايزين تقتلوه. وراح سيدنا النبي لأبو بكر عشان يهاجر معاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سخر بيته كله ومنهم سيدنا، بطل حلقتنا طولت عليكم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سخر بيته كله لخدمة هذا الدين ولنصرة هذا الدين في شخص النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عمل إيه سيدنا أبو بكر؟ سيدنا عبد الله بن أبو بكر كان أحد من سخرهم النبي وموضوع حلقتنا. وسامحوني أنا طولت عليكم ما قلتش هو مين هذا الصحابي الجليل. أنا عايز بس إخواننا يشغلوا دماغهم كده وفي السير وفي السيرة ونعيش السيرة مع بعض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اختيار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، اختار أبو بكر لكي يكون مهاجرا معه، ليهاجر معه صلى الله عليه وسلم. قال الصحبة يا رسول الله قال رسول الله الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسخر البيت كله. السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها تذهب إلى أبيها بالليل لتذهب مع ومعها الطعام لأبيها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن أبي بكر هو موضوع حلقتنا الذي جهاز استخبارات طول الليل مع سيدنا النبي وأبو بكر، ثم يخرج فيبيت كأنما بات مع أهل قريش فيجدونه في الصباح وسطهم فيتحدثون. ده احنا خدوا النهاردة قرار هيعملوا كذا في رسول الله وأبو بكر، ده قالوا أعلنوا النهاردة إن اللي هيأتي محمد وصاحبهم حيين أو ميتين له 100 من النوق من الإبل يعني، واللي هيعمل كذا وكذا. وأخذ ينقل هذا الكلام بالضبط لسيدنا النبي وأبو بكر. ثم يأتي بعدهم عامر بن أبي فهيرة يذهب ليغطي على أثار أقدام هؤلاء الأبطال الأبرار، يأتي ليغطي على أثار أقدامهم، على أثار أقدام أسماء وعلى أثر قدم سيدنا عبد الله بن أبي بكر، حتى لا يستطيع الكفار اللي كانوا شطار جدا في تتبع الآثار حتى لا يستطيع الوصول إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر يذهب ومعه الإبل معه الغنم، فيأخذ منها النبي وأبو بكر ما شاء الله تبارك وتعالى أن يأخذ من اللبن ونحو ذلك. وظل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان 3 أيام ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله يقوم بهذا الدور. وأنا عايز أقول للشبابنا إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وولده سيدنا عبد الله لما يتمحض فكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن مثل هذه الفكرة وأن يختار فتى كعبد الله، هذا الاختيار ليس اختيار عشوائي يعني، ليه ما اختارش مثلا عبد الرحمن أو اختار أحدا من سائر شباب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذه المهمة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان عبد الله بن أبي بكر غلام شاب ثقف لقن. ياريت شبابنا يسمعوا الكلام ده، غلام يا جماعة تربى في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج، لأن صديقه سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي بيروح عندهم في بيت أبو بكر. أبو بكر جعل لنفسه مسجدا في فناء بيته يقرأ كتاب الله عز وجل ويصلي فيه بأبنائه. وكان أبو بكر رجلا بكاء أسيفا. لك أن تتخيل أن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تربى هذه التربية وتأثر بتلك الأخلاق، ده تربى في المكان ده وتأثر بالأخلاق دي. حين يتربى في بيت أبي بكر لابد أن يكون هذا التكوين لهذه الشخصية شاب بعيدة، شاب نشأ في عبادة الله بعيد عن كل المغريات بتاع الدنيا، شاب بعيد عن الفتن، بعيد عن الشهوات، بعيد عن كذا عن كذا من الأمور اللي بتشتت فكر شبابنا. أنا أقول إن شبابنا معظمهم الآن يعني في العالم الافتراضي اللي عايشين فيه، هذا العالم للأسف شتت الشباب وأصبحوا يعني بعيدين عن العالم الواقعي، مش عايشين في الواقع اللي احنا عايشين فيه إطلاقا. لكن عبد الله كما قالت أخته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أخته من أبيه، الأم مش واحدة، هي أمها أم رومان، أما أمهم أم عبد الله بن أبي بكر وأسماء غير أم عائشة رضي الله عنها، تقول: كان شابا فطن ثقف. فطن يا جماعة معناها أنه كان مدرك لحاجته بسرعة، ثقف يعني معناها سريع الفهم، بيفهم بسرعة رضي الله عنه وأرضاه. ما كانش اختيار سيدنا عبد الله اختيار عشوائي، وإنما كان هذا الاختيار لصفات توفرت في هذا الفتى الصغير اللي إن شاء الله هنكمل الحديث عنه بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. كونوا معنا.
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أحدثكم قبل الفاصل عن هذا الصحابي الجليل اللي هو موضوع حلقتنا، هذا الفتى الثقف الفاطن الذي وقع الاختيار عليه في مرحلة حرجة من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن مراحل عمر هذه الدولة الناشئة التي لم تنشأ بعد. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ في وضع أركان هذه الدولة وأسسها ودعائمها بمجرد ما يروح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك في المدينة مع النصرة والتأييد بتاع الصحابة هناك وتأييد الله عز وجل قبل كل ذلك، سيبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع أركان هذه الدولة. هذا الصحابي تربى كسائر الشباب كما قلت، لكنه كان فطنا ثقفا وكان مجتهدا في العبادة لدرجة ملفتة. ما قلت لكم تربى بقى على ايد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وفي بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وفي فناء بيت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الذي حوله ابو بكر لمسجد يصلي فيه ويبكي فيه باهل بيته. فطبيعي جدا يتربى هذا الشاب وتتأثر شخصيته بشخصية سيدنا ابي بكر وببيت، يعني نستطيع ان نقول ان عبد الله كان شابا نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. لكن هذا الفتى لكل عابد فترة أو فترة كما يقولون، كل عابد بقى له فترة كده بيفتر فيها ربما عن العبادة، عن عبادة الله تبارك وتعالى. وقد أصيب عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بهذا الأمر. يعني تزوج عبد الله وأحب فتاة، هذه الفتاة من خيرة نساء قريش تسمى عاتكة. عاتكة هذه أخوها سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبوها عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة. تمام. إذن هذه المرأة كانت امرأة ربت هي كذلك على الدين، امرأة بنت عفيفة اختارها عبد الله وأحبها. وأنا أقول دائما، لأن السؤال ده دائما يعني شبابنا يفضل يسأل السؤال ده، والحب حرام يا شيخ؟ ما فيش حاجة ينفع نقول فيها حرام إلا إذا ورد فيها نص يحرم. يعني لو حاجة ورد فيها نص إن كذا حرام نقول عليها حرام، لكن ما وردش فيها نص إن هي حرام يبقى مش حرام. إذن الحب حلال، تمام كده، ولكن لابد أن نفرق بين أمرين. وأنا مش هذكر لك حاجة يا حبيبي، الشباب اللي بيسمعوني دلوقتي، لن أذكر لك أمرا إلا بقال الله أو قال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفرق بين أمرين مهمين جدا، وهو أمر الحب والتعلق. في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر ربنا الحب، نعم، في سياق الحديث عن زوجة العزيز التي أحبت سيدنا يوسف وملأ الحب شغاف قلبها. قال ربنا تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ليه في ضلال مبين؟ لأن هي كانت متزوجة. طب ليه شغفها حبا؟ ليه أحبته؟ لأنها رأته أمام عينها طوالا فترة نبوغه وكبر. ربنا قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يبقى وكبر قدام عينيها. إذا لابد أن نشهد بأن هذه العاطفة عاطفة حب وليست عاطفة تعلق. لابد أن يكون هذا الأمر قد نشأ أمام عينها فترة طويلة، شافته قدام عينيها، فنقول صح هي كده تعلقت به في البداية، فتحول هذا التعلق إلى حب. لكن التعلق فقط اللي هو مجرد تعلق ذكره ربنا في موضع آخر من كتابه، فقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا لما يكون مش في مكانه يبقى مش طهارة. وعكس الطهارة يا أحباب انتوا عارفينها ايه؟ فالواحد يحافظ على قلبه وما يؤذيش قلبه بعلاقة آثمة حرام، لسيما إذا كان هذا الأمر في غير مناطه أو في غير مكانه وهو الزواج. المكان الحقيقي للحب هو الزواج. هذا كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك مش هقول لك غير قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه ابن ماجة وأخرجه الحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال النبي: لم يرى للمتحابين، اثنين بيحبوا بعض، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يعني يا حبيبة قلبي لو هو عايزك هيجي من الباب، لو ما جاش من الباب على طول مشي، ده كده مش محب، ده عايز يدخلك النار، ده بيكرهك. لو بيحبك مش هيبقى عايز يدخلك النار. يبقى ايه؟ إذن الحب فرق بين الحب وبين التعلق. عبد الله بن ابو بكر ابن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه اعجبته فتاة، ذهب الى ابي مباشرة، هو ده بقى الطريق السليم، لابيه وقال: اعجبتني الفتاة عاتكة بنت عمرو بن زيد بن نفيل، وانا عايز اتزوجها، بنت زيد بن عمرو بن نفيل. فذهب أبوه وخطبها له وتزوجها رضي الله عنه وأرضاه. لكن هناك حدثت بقى فاجعة في حياته رضي الله عنه وأرضاه، مش فاجعة، كارثة، لأنه محب، هو أحبها يعني. فهذه الكارثة بعدما أحبها وتزوجها، عبد الله فتر عن العبادة، ما بقيتش بقى يجري على الصلاة زي ما كان بيحصل، قعد في البيت تقل. هي قعدته، ما بيحب بقى الباشا والعنده المحبة اللي بيحبها في البيت الحبيبة، فقعد وعجبته القعدة في البيت ومش عايز يخرج. فقال له أبوه: طلقها. بتقول ايه؟ طلقها. وقع هذا الخبر على اذن سيدنا عبد الله كالصاعقة. اطلق مين؟ يعني انا تزوجتها، هذه حبيبتي، انا تزوجتها عن حب. وأخذ عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول في ذلك شعرا، كان بيحبها جدا لدرجة أنه سهران طول الليل، وقال لها أن أبي قال لي أن أطلقك. فبدأت الاثنين بقى يفطروا عن بعض، يبعدوا عن بعض، زعلانة، إزاي هتطلقني؟ طب أنت تستغنى عني، الكلام بقى اللي بيحصل. فقال: يقولون طلقها وخيم مكانها، مقيما عليها الهم أحلام نائمي، وإن فراقي أهل بيت أحبهم على كره مني لإحدى العظائم. أنا مش عايز أطلقها، ده أنا بحبها. ورأى أبوه ذلك فيه، فأصمم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يطلقها، فطلقها الفتى. سيدنا عبد الله طلق زوجته، طلقها على كره منه أن يطلقها، لكنه خير بين بر الوالدين وبين ذلك، فاختار أن يبر والديه. وهذه الأمر ليس على إطلاق، هذا الأمر ليس، الحكم ليس على إطلاق. مش كل أب يقول لابنه طلق يطلق مباشرة، ده أبو بكر يعني، هذا أبو بكر فقط. لكن مش كل أب لحسن حد يقول لي اللي يقول لابنه طلق يطلق، لا، مش كل أب ينفع يعمل ده في حزب مفسدة ومصلحة ونحو ذلك. فطلقها رضي الله عنه وأرضاه رغم أنه يحبها. فسمعه أبوه ذات ليلة بعد أن طلقها يقول: أعاتك لا أنساك ما ذر شارق، ولا لاح نجم في السماء محلق. أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلق. فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم يطلق. لها خلق جزل ورأي ومنصب، وحلم وعقل في الحياة أو في الحياء مصدق. قاعد يقول كلام، سمع أبو سيدنا أبو بكر هذا الكلام. سيدنا أبو بكر كان قلبه جميل كده ورقيق، لما سمع الكلام ده حن لولده، فأخذه وأرجعها إليه، أو راها ذهب إليها وأرجعها إلى ولده ثانية، لأنه كان يحبها. ولما أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وندبهم للخروج، خرج بقى خلاص اتعلم الدرس كويس، فقام مباشرة وخرج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحصار أهل العقبة اللي هم أهل الطائف. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل ثقيف في الطائف، أهل ثقيف. سيدنا النبي فضل محاصرهم وبدأوا يضربوا بالنبال، وكانوا شطار جدا في ضرب النبال على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولما فعلوا ذلك أصيب سيدنا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، أصيب رضي الله عنه وأرضاه بسهم وقع في سيدنا عبد الله في رقبته أو في عنقه، فاحتملوه رضي الله عنه وأرضاه. وظل هذا السهم أو ظل هذا الجرح فترة طويلة، جرح غائر لم يشف منه سيدنا عبد الله فترة طويلة، حتى مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يعاني من أثر هذا السهم. أصيب رضي الله عنه وأرضاه بهذا السهم، فظل رضي الله عنه وأرضاه يعني كان قد اشترى قطعة من القماش حضرمية، وأهل أهل اليمن في حضرموت مشهورين بالقماش الحضرمي، أجود أنواع القماش. فلما أصيب بذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه القطعة وأعطاها لهم، فكفنوا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لقد أمر النبي أن يكفن في أثواب بيضاء، فخلعوها من على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وردوها لعبد الله بن أبي بكر الذي قال: لأكفنن في كفن، لما موت هأكفن في هذا الكفن الذي تكفن فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما يعني خلاص بقى ثقل جسده بسبب الإصابة والسهم كان مسموما، إذا به يقول: والله ما كان، لو كان فيها خيرا ما منع الله رسوله أن يكفن فيها، وما كان لي أن أكفن في شيء منع الله رسوله أن يكفن فيه. ورفض رضي الله عنه وأرضاه. وذات ليلة مات عبد الله بن أبو بكر، وفارك الحبيب حبيبه، خلاص ترك عاتكة ومات رضي الله عنه وأرضاه، علشان عاتكة تقول فيه شعرا، تقول: يا الأخرى رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر، وما كان قصرا، فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرا، فلله عينا من رأى قط مثله أكر وأحمى في الهياج وأصبر، إذا أشرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك النقع أحمرا. رضي الله عن عبد الله بن أبي بكر، وصلى الله على من ربى أبا بكر وربى عبد الله بن أبي بكر. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار.
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار.